بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لما بين رحمه الله تعالى في الباب السابق الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وبين أن الدعاء إليها هو الدعوة إلى التوحيد، أراد أن يبين رحمه الله هنا أن الدعوة إلى التوحيد إنما تكون بتفسيره وببيان حقيقته الشرعية، وأن الدعوة إلى لا إله إلا الله دعوة إلى تفسيرها وبيان معناها في أصل وضعها. وكأن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقول لك يا طالب العلم ويا أيها الداعي إلى الله عز وجل: اعلم أن الدعوة إلى التوحيد وأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ليست دعوة إلى ألفاظ لا معاني لها، وليست دعوة إجمالية، وإنما هي دعوة إلى بيان توحيد الألوهية ببيان أصوله وتفاصيله وبيان ما يقويه وينميه وبيان ما يضعفه ويوهيه وبيان ما يناقض أصله وبيان ما يناقض كماله الواجب وكماله المستحب. فليفهم هذا حتى تكون الدعوة صحيحة على منهاج النبوة. والشيخ رحمه الله فيما يأتي من أبواب بعد هذا الباب بيّن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أصل التوحيد وفسره صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى تفاصيله وبينها، ودعا إلى اعتقاد ذلك وإلى العمل به، كما أنه صلى الله عليه وسلم بيّن الشرك وبيّن أصوله وتفاصيله وأنواعه وأفراده، وبيّن الوسائل التي تفضي إليه، محذرا من ذلك كله ليجتنب. فكأن الشيخ رحمه الله يعني يقول: فمن دعا إلى لفظ لا إله إلا الله دون تعرض لبيان معناها وما دلت عليه فليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. يدعو إلى لا إله إلا الله ويظن أنه من الدعاة إلى الله عز وجل، ويدعو إليها لفظا دون أن يتعرض لبيان معناها للناس، فهذا في حقيقته ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على منهج الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. وكذلك من دعا إلى لا إله إلا الله دعوة إجمالية لا تفصيل فيها فهذا كذلك ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله على بصيرة. ومن دعا إلى لا إله إلا الله ودعا إلى التوحيد وفسرهما بغير تفسيرهما كالذين يدعون إلى لا إله إلا الله ويفسرونها بكلام مرجعه إلى توحيد الربوبية، يفسرونها بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله وهكذا، هذا عندهم هو الغاية، ومن حقق هذا فقد أتى بالمطلوب. هؤلاء كذلك ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وكذلك من لم يجعل الدعوة إلى التوحيد أصلا وأساسا ومبدأ ومنطلقا فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، وكذلك من لم يركز في دعوته على الدعوة إلى التوحيد ويبدي ويعيد في هذا ويكرره ليتقرر، لأن ما تكرر تقرر، من لم يكن على هذا فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وليس على طريقته صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. وكذلك من دعا إلى شيء وركز في دعوته إليه ولو كان هذا الشيء من الشعائر أو من العبادات، وقدم هذا على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فإنه كذلك ماذا؟ ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. يجب أن يفهم هذا، فالشيخ رحمه الله قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالواجب على العلماء وعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يفسروا للناس التوحيد. ما معنى هذا التوحيد؟ توحيد المراد هنا هو توحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ يبين هذا للناس أن معناه أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، أن تكون العبادة لواحد. ثم نبين لهم ما معنى العبادة، ما معنى هذه العبادة، لأن الكثير من الناس لا يعرفون معنى العبادة. نبين لهم العبادة، ونبين لهم كذلك أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله عز وجل والتي يحرم أن تصرف لغيره سبحانه وتعالى. فكذلك ماذا؟ نبين لهم الشرك. ما الشرك بالله عز وجل؟ ما هو الشرك؟ ما أنواعه وما أفراده وما وسائله التي توصل وتفضي إليه؟ هذا كله لا بد من بيانه، لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله عز وجل كما دعا على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك وحذر من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وذلك في الكثير من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم فصل التوحيد تفصيلا، وكذلك فصل الشرك وبينه للناس بيانا شافيا، وترك الناس على مثل البيضاء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهموا أن دعوته كذلك فيها تفصيل للشرك وتفصيل للشر. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السحرة ومن السحر، وحذر من إتيان السحرة، وذلك في كثير من الأحاديث وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكهانة وحذر من الكهان وحذر من التنجيم وحذر من المنجمين وحذر من العرافين، وكل ذلك جاء في نصوص السنة. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستغاث بغير الله ومن أن يدعى غير الله عز وجل ومن أن يتوكل على غير الله ومن أن يطلب الشفاء من غير الله في أحاديث كثيرة. كما أنه صلى الله عليه وسلم حذر من الحلف بغير الله، وحذر من لبس التمائم، وحذر صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء بالأنواء، وحذر من طلب الشفاعة من غير الله عز وجل، وأشياء كثيرة. حذر كذلك صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور، ومن الكتابة عليها، ومن إسراجها، ومن عبادة الله عز وجل عندها، ومن اتخاذها عيدا. هذا كله يدلك على أنه فصل صلى الله عليه وسلم في أمور الشرك. حذر كذلك من التبرك بالأحجار والأشجار، ومن التبرك بالصالحين. كذلك حذر من عبادة الأحبار والرهبان إلى غير ذلك. حذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في الصالحين. فالمراد والمقصود أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد دعوة تفصيلية، وأبدى وأعاد وكرر صلى الله عليه وسلم ذلك على مسامع أصحابه في شتى المجالس. دعا إلى التوحيد وهو على ظهر الحمار، دعا إلى التوحيد وهو في الحج وفي الصلاة إلى غير ذلك. وإذا تأملتم في الأدعية والأذكار ربما أنكم لا تجدون ذكرا من الأذكار يخلو من الدعوة إلى التوحيد، لا تجدون ذكرا من الأذكار يخلو من التنبيه على التوحيد. هذا هو. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وحذر من تفاصيله، ونصوص السنة تشهد بهذا. فالشيخ رحمه الله لما قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حتى لا يظن ظان يقرأ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أن الدعاء إليها دعاء إلى توحيد الربوبية، أو أن الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة إجمالية يأتي في مساجد الناس ويغشاهم في مجالسهم يقول لهم اعبدوا الله وحدوا الله. لا، لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل ببيان معنى التوحيد وبيان معنى العبادة وبيان أنواع وأفراد العبادة التي يجب صرفها لله عز وجل. وكذلك لا بد من بيان الشرك، لا بد من بيان الشرك. ولذلك الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب لأجل هذا. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير معناه البيان والإيضاح والكشف عن المعاني، البيان والإيضاح والكشف عن المعاني. قال باب تفسير التوحيد، والتوحيد هنا ال هنا للعهد، والمراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية. وما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أن نجعل العبادة لواحد، أن نخص الله بالعبادة، أن نصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في عبادته من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من السحرة ولا من الكهنة ولا من الدجاجين. العبادة حق الله، العبادة حق لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي ولا يشركوا به أحدا في عبادته. وكما سيأتينا إن شاء الله في مقدمة التفسير أن من الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب أن يقال لك ماذا؟ هذا حق الله. فإذا قيل في شيء هذا حق الله، هذا دليل على أنه واجب، أنه واجب على العباد. فحق الله الذي أوجبه الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الحق هو الذي خلق الله جل وعلا لأجله الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الله جل وعلا لأجله الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية الذي جاء به الرسل جميعا. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة. والواو هنا عاطف على نية تكرار العامل الذي هو ماذا؟ تفسير، يعني وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله كما مضى معنا هي التوحيد. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فعبادة الله عز وجل وصرف العبادة لله عز وجل هو الحق الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. وصرف العبادة لغير الله عز وجل هذا أبطل الباطل، أبطل الباطل الشرك بالله سبحانه وتعالى. والعطف هنا من عطف الدال على المدلول، من عطف الدال على المدلول. ما المراد بالدال هنا؟ الدال شهادة أن لا إله إلا الله. تدل على أي شيء هذه الشهادة؟ ها؟ تدل على التوحيد، تدل على التوحيد. ما معناها لا إله إلا الله؟ معناها التوحيد، توحيد ماذا؟ الألوهية. لا إله إلا الله معناها توحيد الألوهية، هذا معناها في أصل وضعها. إذن قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فعطف الدال الذي هو الشهادة على المدلول الذي هو التوحيد. المدلول يعني المعنى. فلا إله إلا الله تدل على أي شيء؟ تدل على التوحيد، تدل على إفراد الله تعالى بالعبادة. والشيخ رحمه الله كما سنرى عند عرض الأدلة التي ذكرها تحت هذا الباب، فإنه يفسر لك التوحيد ويفسر لك لا إله إلا الله بحقيقتهما، ويورد بعض النصوص التي فيها الكلام على الشرك. وهذا من باب ماذا؟ من باب تفسير الشيء بضده، واضح. وهذا هو المسلك الذي سلكه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فإنه يفسر لا إله إلا الله بلفظها. يأتيك بالأدلة التي يبين لك لفظها، ويأتيك بأدلة مشتملة على الشرك من باب بيان الشيء بماذا؟ بضده، من باب بيان الشيء بضده. قال الشيخ رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه هي الآية الأولى التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب. وكما ذكرنا الشيخ أحيانا يقطع الآية، وليس معنى هذا أن الشاهد منها فيما ذكر، وإنما يذكر بعضها ليتنبه إلى ما قبلها وإلى ما بعدها كما ذكرنا، وهو النظر في السباق واللحاق، نظر في السباق واللحاق حتى يفهم المعنى. فالآية التي قبل هذه الآية قال الله جل وعلا فيها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالله جل وعلا أمر نبيه أن يقول للناس وأن يصرح فيه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون. تأملوا في هذه الآيات، قال قل ادعوا الذين، والذين هذه اسم موصول يفيد العموم، قل ادعوا الذين زعمتم هذه عامة في الأنبياء والأولياء والملائكة وفي الجن وفي الإنس، ليس المراد هنا الأصنام، لأن الذين اسم موصول يفيد العموم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر. نفى الله جل وعلا عنهم جميعا، نفى عن عموم المدعوين، كانوا من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من الأولياء أو من السادة، نفع عنهم جميعا ماذا؟ قال فلا يملكون كشف، فلا يملكون كشف الضر. والضر ها ماذا تقولون في الضر؟ مفرد معرف يفيد العموم، يعني أنهم لا يملكون كشف أي نوع من أنواع الضر ينزل في العباد من مرض أو من غيره، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الواو هنا أيضا عاطفة، يعني ولا يملكون ماذا؟ تحويله، تحويل ماذا؟ تحويل هذا الضر. والله لو أن الله أنزل بالناس ضرا، وهذا القرآن بين أيدينا، لو أنهم استغاثوا بالأنبياء وبالأولياء وبالسادة وبمن شاءوا لما استطاعوا ها أن يكشفوا عنهم هذا الضر يرفعوه، ولما استطاعوا أن يحولوه. لا يملكون تحويله لا من بلد إلى بلد. الآن لو أن الناس أصابهم الله بالحمى مثلا، هل هناك نبي أو ولي يستطيع أن يكشف هو هذا الضر عن الناس؟ ما يستطيع. هل يستطيع أن يحول هذا الضر، ينقل هذه الحمى من هنا إلى بلد آخر؟ ما يستطيع. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وتحويل النكرة، نكرة مسبوقة بماذا؟ بنفي تفيد العموم، يعني عموم التحويل. لا يحولونه من بلد إلى بلد ولا من جسم إلى جسم، وفي الجسم الواحد لا يستطيعون تحويله من عضو إلى عضو، ونفس الضر لا يستطيعون تحويله من ضر أعظم. إنسان مصاب بسرطان مثلا، هل الولي يستطيع أن يجعلها ملاريا؟ يشيل السرطان، يكشف عنه السرطان ويقول له وديناك ملاريا، يستطيع الولي يفعل هذا؟ ما يستطيع. هذا القرآن واضح. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال الله أولئك الذين يدعون، وهذه الآية أصلها في ماذا؟ في أن حيا من أحياء العرب كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الجن، فأسلم الجنيون، الجنيون أسلموا واستقاموا على الدين وعلى الشرع وصاروا من أهل التوحيد. فالله جل وعلا يقول لأولئك الحي من العرب: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون، وفي قراءة أولئك الذين تدعون، يعني من الجن هؤلاء، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنهم أسلموا ووحدوا الله جل وعلا وصاروا يعبدون الله ويتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع القربات. قال يبتغون، فعل مضارع يدل على ماذا؟ على الاستمرار، يعني أنهم صاروا في ديمومة، في ديمومة في عبادة الله. قال يبتغون، ما معنى يبتغون؟ يطلبون، يطلبون إلى ربهم الوسيلة، يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتنافسون في القرب من الله. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في القرب من الله. والوسيلة هي الإيمان، التوحيد والعمل الصالح. ولذلك قال ماذا؟ الذي يريد القرب من الله ماذا عليه؟ عليها يؤمن ويعمل صالحا، هذا الذي يقرب، كما في حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذه هي الوسيلة التي يوصل بها إلى الله، أن تؤدي ما افترض الله عليك، وأن تترك ما حرم الله تبارك وتعالى عليك، وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بفعل وبأداء النوافل. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهكذا يحصل للعبد القرب من الله سبحانه وتعالى. وتأملوا، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ونحن قد ذكرنا لكم أن هؤلاء صاروا من الموحدين. كيف عرفنا هذا؟ لأن أفرض الفرائض وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل ما هو؟ التوحيد. بل لا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بدون توحيد. مع الشرك هل يحصل للعبد قرب من الله سبحانه وتعالى؟ لا. فهذا معناه أن هؤلاء وحدوا الله جل وعلا وأفردوا الله جل وعلا بالعبادة، أفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا مستفاد من قوله قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فقدم الجار والمجرور على المفعول، وأصلها ماذا؟ يبتغون الوسيلة إلى ربهم. فلما أراد الله جل وعلا أن يعلم أن عباده الصالحين هؤلاء قصروا وحصروا تقربهم عليه سبحانه وتعالى، فلا يتقربون لغيره سبحانه وتعالى بشيء، قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ومما يدل على ولايتهم وصلاحهم قال ماذا هم يفعلون كل ذلك؟ قال يرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون، تأمل أيضا بالمضارع الذي يدل على الاستمرار، يرجون رحمته ويخافون أيضا بالمضارع الذي يدل على ماذا؟ على الاستمرار. إذن ما التوحيد؟ وكيف يحصل للإنسان القرب من الله عز وجل؟ بإفراد الله عز وجل بالعبادة، بإفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعات، بالمنافسة والمسابقة بفعل الخيرات. هذا مستفاد من قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء صاروا مسلمين موحدين لما قصروا وحصروا العبادة على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التوحيد. أما أولئك بما صاروا مشركين؟ ها؟ صاروا مشركين بأن ألهوا هؤلاء. فالله جل وعلا يقول لهم هؤلاء الذين تؤلهونهم وتصرفون لهم العبادة هم عبادي كما أنتم عبيدي. والعبد لا يستحق أن يعبد. هل العبد يستحق أن يعبد؟ فالله قال لهم هؤلاء أنفسهم يعبدوني ويطلبون القرب مني، إذن هم عبادي، هم عبادي. وإنما صاروا عبادي لأنهم جردوا التوحيد، جردوا التوحيد وتقربوا لي لا لغيري، وطلبوا الوسيلة والقرب مني لا من غيري. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو التوحيد. أما أولئك الذين دعوا غير الله، أولئك الذين تدعون يعني تعبدون، إذن هذه الآية فيها تفسير التوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والتقرب إليه سبحانه وتعالى وحده بالطاعة. هذا هو التوحيد. والشرك هو أن نعبد غيره معه. أولئك الذين تدعون، تدعون ما معناها؟ تعبدون. إذن الشرك عبادة غير الله عز وجل. ما التوحيد؟ إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. إذن هذه الآية مما يبين لك ماذا؟ معنى التوحيد، وأنه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا مستفاد من حال الصالحين، وأن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو عبادة غير الله مع الله. وهذا مستفاد من ماذا؟ من شرك الحي، هؤلاء الذين هم من أحياء العرب. فهمنا هذا؟ هذا هو المراد. إذن هذه الآية فيها بيان التوحيد ببيان حقيقته، وأنه صرف العبادة لله سبحانه وتعالى، وفيها بيان للتوحيد بضده الذي هو الشرك. فإن كان الشرك عبادة الله وعبادة غيره معه، فما التوحيد؟ ها؟ إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه هي الآية الثانية التي أوردها الشيخ رحمه الله. في تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. وهكذا الداعي إلى التوحيد يصدع بأمر الله، كما قال الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبعض الناس ربما أنه تهيب من أن يدعو والده إلى التوحيد، وبعض الناس ربما أنه تعلم جاء وتعلم التوحيد ولما ذهب إلى أهله تهيب وخاف من دعوة الناس إلى التوحيد، لأن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل تجلب للإنسان العداوة، وربما أتتك العداوة من أقرب الأقربين، ولك في رسول الله تبارك وتعالى أسوة. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، دعاهم جميعا للتوحيد: إنني براء مما تعبدون، إنني براء من ما، وما موصولة، ما موصولة، وأسماء الموصول ها تفيد العموم. إنني براء مما تعبدون. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا تبرأ من عبادة كل معبود، وهذا هو النفي، هذا النفي وهو ركن من أركان لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها ركنان: الأول النفي وهو ها أي في لا إله، نفي في لا إله، وهو الكفر بعبادة كل معبود، وهو البراءة من عبادة كل معبود، وهو الإنكار لعبادة كل معبود. قال: إلا الذي فطرني، وإلا أداة استثناء. فاستثنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه، وهذا معناه أن قومه كانوا يعبدون الله، صحيح؟ لأنه استثنى ربه من جملة معبوداته، قال: معبوداتكم هذه كلها أنا متبرئ منها، إلا معبود واحد منها وهو الذي خلقني، هذا الذي يستحق أن يعبد، أما ما تعبدونه من دونه، من دون الخالق سبحانه وتعالى، فإنه لا يستحق أن يعبد. وأعطاهم قاعدة نافعة في التوحيد، يعني كأنه يقول لهم: الذي يستحق أن يعبد من هو؟ هو الخالق، الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد. هذه قاعدة لو عرفها الناس لاستقاموا على توحيد الله عز وجل: الذي خلقك وركب فيك ما ركب من الأعضاء هو الذي يستحق أن يعبد. هل فينا ومن بيننا من أحد خلقه غير الله؟ هل فينا من أحد ركب فيه أحد سوى الله سبحانه وتعالى عينا، يدا، رجلا، رأسا، أذنا، عينا؟ ما هذا خلق الله، والله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، ولذلك يستحق ماذا؟ أن يعبد وحده لا شريك له. فهذا معنى لا إله إلا الله، هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله هي براءة وكفر بعبادة كل معبود سوى الله، وإيمان وإفراد لله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. هذا معنى لا إله إلا الله، أن نعبد الله وأن نترك عبادة ما سواه. أن نعبد الله وأن نبرأ من عبادة كل معبود سوى الله عز وجل. هذا هو تفسيرها. تفسير التوحيد هو تفسير لا إله إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل ماذا؟ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه. وجعلها كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. ما معناها؟ في الآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى هذه الكلمة. هذا معناه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه. وهذا معناه هذه الآية دليل على أن الأرض لم تخلو من موحد لله عز وجل، لقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا يزال في ماذا؟ في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من يتمسك بهذه الكلمة العظيمة ويدعو لها. فهمنا هذا؟ إذن هذا هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. طيب نقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله جل وعلا بقية الباب في درس قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونوصي بالعناية بمراجعة هذه الدروس وبحفظ ما ينبغي أن يحفظ وبمعرفة مواضع الاستدلال، وكذلك أن نعرف مناسبة كل باب لكتاب التوحيد وما المراد من كل باب من هذه الأبواب. والشيخ رحمه الله رتب هذا الكتاب ترتيبا بديعا، وهذا والله من عظيم توفيق الله عز وجل لهذا الشيخ. فكل ما قرأ الإنسان هذا الكتاب ظهرت له كنوزه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الديمومة في مدارسة ماذا؟ التوحيد، إلى أن يتوفانا سبحانه وتعالى على هذا الخير العظيم، ما الذي والله من حرمه فقد حرم. جزاكم الله خيرا.